هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم الى هذا اللقاء في حدث وحوار، والذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر ارقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013 762، مكرر 2013 768، ومكرر 2013 848. 09821 مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما يمكنكم المساهمة معنا برسائلكم الصوتية والنصية عبر تطبيق الواتس أب على رقمنا التالي 09893 8874050. حياكم الله. أفادت التقارير الواردة من رفح أن شمال قطاع غزة قد شهد انسحابا للآليات الصهيونية التي أعادت تموضعها شرق جباليا ومنطقة توام والصفتاوي، وتراجعت الدبابات من هذه المناطق الثلاث، وأنه قبل أن تتراجع دبابات الاحتلال قامت بتدمير عدد كبير من المنازل وإحراق منازل عدة تحديدا في جباليا. إن هذه السياسة ينتهجها جيش الاحتلال الصهيوني حينما يريد أن يختفي أو يخفي أي آثار لبقائه أو لتواجده داخل المنازل التي يتحصن فيها، فيقوم إما بنسفها أو بإحراقها، وهذا ما فعله في هذه المناطق في حين تراجعت الدبابات الصهيونية من هذه المناطق. اليوم دبابات الاحتلال حاولت التوغل في مناطق أخرى في مدينة غزة، تحديدا في منطقة دوار أنصار غرب مدينة غزة ومنطقة الجامعات المحيطة لساحة الكتيبة التي تعتبر مركزا لمهرجانات فصائل المقاومة. كان آخر مهرجان فيها مهرجان انطلاق حركة الجهاد الإسلامي في 6 أكتوبر قبل يومين من عملية طوفان الأقصى. تخوض المقاومة الفلسطينية الشبكات ضاري مع جنود الاحتلال الصهيوني في خان يونس جنوب القطاع، وتتركز الشبكات غرب المدينة وفي الحي الجنوبي لمخيم المدينة، كذلك بمحيط مجمع ناصر الطبي ومنطقة المواصي. رافقونا في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا اسمحوا لي أن تكون كلمتي بحسب سردية أو ترتيب المواقف وبحسب ما رأاه اليمني من خلال الهوية الإيمانية، حيث انطلق جهاد اليمنيين هو في سبيل الله بناء على كتابه المنزل القرآن الكريم، هو بناء على موقف حق، موقف أمر به الله سبحانه وتعالى، هو خالق الكون. بالطبع القتال اليمني أو المواجهة اليمنية بناء على تكليفه سبحانه وتعالى. عندما نرى مثل ما يحصل في فلسطين أو في غزة من قتل وإبادة وتجويع، تجويع ليس كمثل أي تجويع، هو يعني منع الغذاء والدواء حتى الماء. 2 مليون وأكثر من 2 مليون يعانون من عدم وجود الطعام، والدواء، حاصرون المقذوفات والصواريخ والطائرات من فوقهم تهلك الأخضر ويابس. انطلقنا من قوله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهل يوجد أكثر استضعاف أكثر من ما تقوم به أمريكا وإسرائيل؟ فالشعب الفلسطيني في غزة هم ليس فقط يستضعفونهم، بل لا يعتبرونهم أناسا أو خلقا أو عبادا من عباد الله أو بشرا. بمثل هذه الطريقة لنتخيل سور ضرب على غزة وهو الحصار، منع عنهم الإمداد الطعام والشراب والدواء، ومع ذلك يقصفون بأشد أنواع الأسلحة وبكميات كبيرة. طبعا تنفيذ اليمنيين لتوجيهات الله وتكليفه طبعا لا يأتي إلا في إطار رضا الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما اتخذنا هذا الموقف، اليمنيين اتخذنا هذا الموقف، لم يعجب دول الاستكبار والطغاة أولياء الشيطان أمريكا وبريطانيا ومن سارهم. انطلقنا من هذا المنطلق لنواجه أمريكا وبريطانيا، لنواجه تهديداتهم بكل قوة وبكل عزم وبكل اتجاه بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. انطلقنا بهذا المنطلق لا نخاف أمريكا أو بريطانيا، لأنه قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. العرب والمسلمين يجب استغلال هذه الفرصة، يجب أن يستغلوا فرصة مواجهة اليمنيين بهذه الشجاعة وهذه القوة. لمن لم يواجههم أحد على مدى التاريخ أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، هذه مواجهة هي معجزة من معجزات الله. نحمد الله أن كلفنا بمثل هذا التكليف ووفقنا في مثل هذا الفعل. لا يهمنا ما قالوا سواء إرهابيين أو مش إرهابيين، نحن مع الله. إن فكروا أنهم سيجوع الشعب اليمني الله سيرزقهم، إن فكروا أنهم سيهزمون الشعب اليمني الله ناصرهم، إن فكروا الله هو مالك الكون وجميعنا خلقه وجميعنا واقعون تحت قهره، أمريكي ولا بريطاني سيقهرهم الله وسينصر المؤمنين. وإثباتا للأمريكيين والبريطانيين أن الشعب اليمني لن يتراجع مهما فعل، هو شعب مؤمن لا يخاف لو في الله لو متلائم. أذروني على الإطالة وشكرا جزيلا لكم جميعا.
شكر جزيل للسيد عبد الرحمن إسماعيل الحوثي المنسق العام لمطار صنعاء على ما تفضل به من طرحه لبعض من الأفكار التي نحاول حقيقة أن نخوض أكثر في داخل الكيان. فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، الخلافات داخل الكابينة الحربي الصهيوني تصل مستمعي الكريم إلى حد التهديد بالانقلاب على رئيس الحكومة نتنياهو. الاجتماع الأخير للكابينة كان متوتر جدا، كاد أن يصل إلى حد الاشتباك بالأيدي بين نتنياهو وجالانت وزير حربي. طبعا جالانت هدد بالسيطرة العسكرية على مقر المجلس الحربي، فيما تدخل الأمن لمنع الأمور من الوصول إلى مرحلة الاشتباك بين جالانت ونتنياهو. هذه الخلافات تعود إلى محاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الآخر فيما يخص الفشل الذريع في ميدان. أنا أيضا أن نعرج في لقائنا هذا حول الجنوب اللبناني الذي أفادت فيه التقارير اليوم باستمرار التصعيد الصهيوني على الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة، حيث قام الاحتلال بتكثيف قصفي على العديد من المناطق في أطراف بلدة حولة في القطاع الشرقي وصولا إلى بلدة ميس الجبل وعيترون وأطراف بلدة القطاع الأوسط. سوف أيضا نحاول أن نحدث في الأخبار ما سمح لنا الوقت بذلك لننقل الصورة كاملة أو متكاملة صح التعبير لاحقا في سياق هذا اللقاء عبر تطبيق الواتساب. وكما عودنا مستمعينا الأكارم أن يشاركوا معنا دائما، لا بأس هنا نتوقف عند بعض من هذه المساهمات والمشاركات. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية. رحم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جمان العاصمة. الطوفان الأقصى شكل ضربة لكيان الصهيوني والولايات المتحدة ومن تبعهم، وشعب الفلسطيني سيواصل نداله وضرباته ضد الكيان الصهيوني بأرضه. والأسرى السجون دي المقاومة لم يروا نور إلا إذا أفرجوا عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإسرائيلية. حتى آخر سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد ذلك سيفرجون عن أسرى كيان السجون بأيدي المقاومة. وشكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل للأخ إبراهيم من جمهورية تشاد على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء، وبارك الله بكل الأخوة الذين يساهمون معنا. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السماء إلى مساهمته الصوتية أيضا في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نقول لإخواننا في قطاع غزة في فلسطين المحتلة أن القوات المسلحة اليمنية تنتصر لمظلوميتكم، حيث نفذت القوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية هذا اليوم عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية تدعى أوشن غاز في خليج عدن، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة. يا أبناء غزة لستم لوحدكم، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، حقيقة الوقفة اليمنية المشرفة حقيقة اليوم بات كل العالم يتحدث عن هذا الموقف، نتحدث عن العالم الحر، عن الأحرار، عن الإنسان في هذا العالم، وليس الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية كأنظمة نتحدثنا. أما الشعوب هي بالتأكيد غير راضية على هذه المجازر التي لا زالت ترتكب بحق أبناء غزة، خصوصا النساء والأطفال، خصوصا المدنيين الذين يجب أن يحيدوا في أي معركة في العالم أو أي حرب في العالم، نراهم الوقود لهذه المجازر. البيان الذي صدر من القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينة الشحن العسكرية الأخيرة أوشن غاز في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة حقيقة من الأخبار التي تستحق أن يتوقف عندها الإعلام كثيرا، ويتحدث كذلك عن ما بعد هذه الاستهدافات باعتبار أن هذه السفن وتأثيرها من حياتي بالنسبة لي الكيان الإسرائيلي ومحاصرتي بهذا الشكل تعني الكثير والكثير. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو قيس، حياكم الله. لماذا لم ينتفض جميع الفلسطينيين في كل فلسطين ويشتتوا قوى الصهاينة ويسقطوهم؟ حركة فتح بالجانب السياسي منتظرة من أن حماس لكي تستلم السلطة في غزة، ألا يستحون من ذلك؟ مواقف. أشكر الأخ أبو قيس من اليمن على طرح هذه التساؤلات التي أساسا هي مطروحة حتى في داخل فلسطين. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
السلام عليكم، سلامات للجميع. الأوضاع كالتالي ترتفع، وحرب الإبادة ما زالت مستمرة بالرغم من التغيرات في المنطقة الإقليمية والعالمية، إلا أن ما زالت الحكومة الإسرائيلية الفاشية مصممة على استمرار الحرب لأسباب كلنا نعرفها جيدا، بسبب مصلحة نتنياهو سياسيا وشخصيا ولإطالة عمر هذه الحكومة، وبالتالي هو لا يريد أي مقترح سواء كان أمريكيا أم من الاتحاد الأوروبي أم من الوسطاء من الدول العربية، خاصة في موضوع ملف الأسرى الشائك والمعقد حاليا في هذه الأزمة التي تعصف الانقسامات وحدة الخلافات في داخل الكابينت الإسرائيلي. وشاهدنا يعني في الفترة الأخيرة تصاعد الانقسامات، كل من جانس وإيزنغوت الذين هم يطالبون أولوية التبادل ووقف الحرب، بالإضافة إلى يؤاف جالانت وزير الدفاع الذي يختلف مع نتنياهو حول إدارة الحرب، وفي نفس الوقت موتريش وإتمار بن جبير من جهة الذين ما زالوا مصممون حول قضية عدم تحويل الأموال المقاصة، إلا أن في للسلطة الفلسطينية وعدم إعطاء يعني حصة لقطاع غزة بسبب كلنا نعرف أنها حرب طوارئ. كل هذا المجمل تصاعدت حالة في الفترة الأخيرة حين تم الإعلان بشكل رسمي أن الحرس الثوري الإيراني هو وراء السفينتين التي حصلت مع مطلع بداية هذا الشهر، وهذا يعني أعطى فاصل تاريخي في المنطقة بأن الجبهات والساحات ومحور المقاومة بدأ يتمدد، خاصة بحر العرب وبحر الأحمر أي باب المندب الذي ما زالت تشكل الأزمة الكبيرة في المنطقة الإقليمية وعلى العالمي بسبب موضوع الاقتصاد والاستيراد والتصدير والشركات والسفن التي ترفض تأمين هذه الشركات، وخاصة هناك شركات رفضت تأمين للأمريكي بمرور، وبالتالي هناك أيضا حراك أوروبي وأمريكي للمنطقة من أجل بلورة العديد من القضايا. الموقف ما زال متصلب، حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ما زالت تطلب وقف الحرب مقابل عملية التبادل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين هم مع بحوزة المقاومة الفلسطينية. الحرب الإبادة والتهجير والنزوح وسلاح الجوع ما زال هو مستمر. انتقلت المرحلة الثالثة وهي الأكثر شراسة حسب الإعلام وحسب ما يشاهد في قطاع غزة، ما زالت الأعداد تتواصل بشكل كبير. الخلافات الأمريكية والإسرائيلية يعني وصلت ذروتها بين بايدن ونتنياهو حول العديد من القضايا، خاصة موضوع لبنان الذي بدأ يتصاعد بشكل كبير، وقواعد الاشتباك والاغتيالات التي حصلت لأكثر من سواء في سوريا أم لبنان، سواء من شخصيات سورية شخصيات إيرانية تابعة لإيران مستشارين، بالإضافة إلى حزب الله وبالإضافة للمقاومة الفلسطينية التي تتواجد مع رفع وتيرة المقاومة بإطلاق الصواريخ على القواعد الأمريكية سواء في سوريا أم في العراق. وبالتالي كل هذه المعادلات في المنطقة بدأت المحور يعني تتضح معالمه بشكل كبير في المنطقة لمواجهة هذا التغول الأمريكي الذي يحاول أن يهيمن من خلال الضربات على اليمن، وبالتالي محاولة فصل الساحات عن بعضها، إلا أن اليمن كان له حضور كبير مثل عبد الملك الحوثي الذي أعلنت، وكل القيادات السياسية والعسكرية في اليمن قالوا لن نتخلى عن غزة، وبالتالي وقف إطلاق العدوان على غزة، سوف يتم الحديث حول موضوع البحر، لطالما هناك عدوانا سوف يتم الدعم الكامل. كذلك الأمر موقف اللبناني حزب الله أنه لن يتوقف عن قواعد الاشتباك لطالما أن هناك عدوان على قطاع غزة، وكل المبادرات التي تقدم من الاتحاد الأوروبي وحتى الحديث عن حل الدولتين وفكرة حل الدولتين التي يتم ترويجها في العالميا، حتى الإسرائيليون على رأسهم نتنياهو وتصريحات الوزراء كلهم يرفضون فكرة قيام دولة فلسطينية كحل وكمخرج للأزمة.
شكر جزيل الأستاذ إسماعيل مسلمان الخبير في الشأن الإسرائيلي من القدس على كل ما تفضل به، والتحق بنا من البرازيل الدكتور حسان الزين الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
بداية وكما عودنا السادة المستمعين أن نطرح التساؤل الأول في لقاءاتنا من طوفان الأقصى منذ أكثر من 100 يوم، أين وصل العدوان بعد أكثر من 100 يوم ولماذا لا زال يفشل في تحقيق أهدافه؟ تفضل.
خلينا نقول انه يا سلام عليكم ولمستمعيك الكرام. العدوان الاسرائيلي منذ اللحظه الاولى حدد اهداف معينه، بعد 100 يوم هذه الاهداف لم يتحقق منها شيء الا شيء واحد هو قتل الاطفال والنساء. اذا لا اخلاقيه العدو ولا اخلاقيه جيشه ولا اخلاقيه حكومته هي التي تحققت وبرزت اكثر مما كانت عليه، رغم اننا جميعا نعرف ان العدو الاسرائيلي هو يعني فاقد الأخلاق منذ تأسيس كياني وما قبل تأسيس كياني. ولكن من ناحية أخرى فقد حققت المقاومة الفلسطينية والمقاتل الفلسطيني ذو الروحية العالية الذي يتمتع بها يعني إنجازات مهمة على المستوى الميداني والمستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الاستراتيجي. أصبحت القضية الفلسطينية هي القضية الشاغلة الأم، تشغل الإمبراطوريات، الإمبراطورية الأمريكية والدول الكبرى والدول العظمى وأوروبا من شرقها إلى غربها من الشمال إلى الجنوب. إذن بعد جولة من التطبيع، ما يسمى بين التطبيع بين المزدوجين، وخفوض القضية الفلسطينية، جاء طوفان الأقصى يظهر هذه القضية بأنها قضية مركزية، وهذا أهم إنجاز يعتبر بعد طوفان الأقصى. اثنين، على المستوى الأمن الإسرائيلي، إسرائيل هي إذا جئنا ما نعرف إسرائيل، ما هي إسرائيل؟ إسرائيل هو كيان عسكري يسكن فيه المستعمرون، وهو معسكر امريكي، يعني احد الولايات الولايات المتحده الامريكيه موجوده في الشرق الاوسط هي اسرائيل. هدف كل اسرائيل على ذاتها، اذا عرفنا ما هي اسرائيل، هي دوله امنيه عسكريه. اذا انتفى هذا العنصر المهم واستطاع المقاوم الفلسطيني، طبعا بعض رمات التراكم من انجازات المقاومه اللبنانيه وحزب الله اليمنيين العراقيين من غيره، نجد ان العنصر الامني هو مفقود. فقط اسرائيل السيطره في الايام الاولى، وما زالت تفقد السيطره، حتى التحكم والاداره يديرها الامريكي بكل وسائله وبكل قياداته وبكل ضباطه. إذن يعني النتائج المهمة الاستراتيجية أن الكيان العبري أصبح مهدد وجوديا، يعني مباشر بالنسبة لجيشه وبين مزدوجين للشعب. النقطة الثالثة والأهم هو الوجود الشعبي على المستوى العالم، تحرك الرأي العالم الشعبي على مستوى العالم في اتجاه القضية الفلسطينية، حيث نجد الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الآن الانتخابات الأمريكية البارزة. إذا نظرنا إلى كل المرشحين تسابقوا على العداء لغزة ولشعب غزة. يعني إذا أنت أخذت كل كلمة من كلمات هؤلاء، واحد بده يدمر غزة ويحرقها، والثاني مش عارف شو بده يعمل بغزة. إذا تنافسوا على شو؟ على اللا إنسانية، على اللا أخلاقية. يعني إذا أنت قلت الآن ما هو البرنامج الانتخابي لجون بايدن الخارجي، هو القضاء على الشعب الفلسطيني بطريقة أو بأخرى. ما هو البرنامج الانتخابي لترامب؟ هو تقديم أوراق اعتمادي ثانية للوبي الصهيوني.
للأسف.
طبعا. ما هو البرنامج التالي لمبارك مثلا لمرشح آخر ومرشح خامس؟ هو واحد بده يحرق أهل غزة، والثاني بده يجسم بالبحر، والثالث بده ينسيه إلى مكان آخر. إذا اللا أخلاقية في الانتخابات. ولكن إذا رجعنا إلى بعض الإحصاءات وبعض يعني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الشباب منهم من عام 18 إلى عام 24، نجد أن هناك تحول في المزاج الشعبي، وخاصة هم لا يصدقون جون بايدن ولا الإعلام الأمريكي، ويتعاطفون مع غزة، وليس فقط مع غزة، هم يحاولون تبرير ما قامت به حماس. هذا لم يكن موجودا على المستوى الأمريكي سابقا. إذا زدنا أن الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة لها وزنها، لذلك الآن أحد أهم يعني ميزان أو تقدير الموقف بالنسبة لجون بايدن وتحولاته، إذا نظرنا إليه بالمئة يوم كيف كان يتقلب حتى على المستوى اللفظي والإعلامي، نرى أن الميزان الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية مهم جدا 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 لكي نسقطه على واقعنا الحالي في الشرق الأوسط أو في الشرق الأوسط وفي غزة. يعني هو إذا طرح ما يسمى بالإنسانية بالعوامل الإنسانية في غزة، سنعرف أنه يطرحه لذر الرماد في العيون، لأن الناخب الأمريكي يطلب منه ذلك. ونجد أن هناك مواجهات على المستوى في خطابه مباشر، يعني تحدي له في خطابه مباشر من قبل الجمهور. إذا طرحنا مثلا حل الدولتين، وهي أحد أهم أوراق النفاق الأمريكي الموجود الآن ويطرح، نعرف أنه يطرح لأنه يريد أن يتناغم مع مبادرة السلام العربية، لأنه يريد التطبيع مع الدول العربية الموجودة التي لم تعلن تطبيعها مع الولايات المتحدة مع الكيان العبري. لأن المستشار الأمني القومي حينما قال في دافوس هناك ثلاث نقاط وأهميته هو اليوم التالي، بمعنى ما هو بعد اليوم التالي؟ أولا هو أمن إسرائيل، ثانيا هو التطبيع مع الدول العربية، ثالثا حل الدولتين. نفصل كل واحدة منها، نجد أن الإنجاز الميداني مهم، لأن المقاتل الفلسطيني الذي يضرب بنقطة صفر على العدو ويكبد خسائر له فادحة جدا، ويعتبر من أهم عنصر أساسي الروحية العالية يتمتع فيها والاستمتال والشجاعة، وهذا ما لا يتمتع به الجندي الإسرائيلي وهو الجندي الإسرائيلي. لذلك الآن نجد مثلا أمن إسرائيل كيف سيحققه؟ إذا كان الميدان، إذا كانت حماس والمقاومة الفلسطينية وغيرها هم أصحاب الميدان، وإذا كان حزب الله في لبنان هو صاحب الميدان، وإذا كان اليمنيون هو صاحب الميدان، وإذا كان العراقيون هم صاحب الميدان، وإذا كانت الجمهورية الإسلامية تمتلك زمام قرارها، فما هو يحقق الآن مع من؟ مع الدول الجوار أم مع صاحب القرار الأساسي العسكري؟ إذا هذه خديعة، يعني بالنهاية سيذهب إلى تسوية، هو سيذهب إلى ماذا؟ النقطة الثانية، التطبيع مع الدول العربية أصلاً هو منطبع مع أغلب الدول العربية وإن لم يولد إن ذلك، وما خط سكك الحديد ما يسمى بسكك حديد السلام الآن، وما أعلن عنه الوزراء الإسرائيليون الآن من ناحية أن هناك خط بري سيبدأ أبو ظبي من الإمارات إلى عبر السعودية إلى الأردن وإلى الإمداد، يعني الإمدادات بعد ما استطاع اليمنيون غلق الإمداد البحري بدأ بعض الدول العربية تظهر بأنها ستساهم في فك الحصار الاقتصادي عن الديان. النقطة الأهم، هل الدولتين ليش هي أوسلو؟ سؤال بسيط، ليش هي أوسلو؟ يعني هي كان مشروع حل الدولتين أين وصلنا؟ يعني سقط مشروع أوسلو مع أهلي، حتى ياسر عرفات لما كان على مستوى السلطة وهو الذي وافق على أوسلو لم يرضوا فيه بكثير ما قدمه إليهم وإغتالوه، يعني من ناحية حل الدولتين والأمن والتطبيع هم خداع أمريكية الآن يروجونها لأنهم في مأزق انتخابي. ثلاث محاور أساسية يجب النظر إليه ما أدى إليه طوفان الأقصى الآن. أولا الوجود للكيان العبري، يعني الآن تحديد وجودي هم يتحدثون عن ذلك، إن كان بن غفير أو غيره أو غيره أو غيره يتحدثون عن ذلك وهذا واقع، يعني هذا هم يعني إذا جينا نقول صحيح ما يتكلمون، نعم صحيح ما يتكلمون أن هناك تهديد وجودي للكيان العبري. اثنين نتنياهو مرحلته السياسية ووجوده السياسي حجر الشطرنج الأمريكي، نحن نعتبر أن إسرائيل هي حجر الشطرنج الأمريكي يستابع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اللوبي الصهيوني يحرك الولايات المتحدة الأمريكية نقطة، يعني وكأن هناك دائرة ضيقة جدا. إذا قلنا ذلك إذا نتنياهو مستقبله السياسي وأمانيته كما يقول الإسرائيليون هم يقولون عنه، هل مصلحته تقتضي بشأن حرب؟ فإذا وجود نتنياهو وجود الكيان، والآن ممكن الكلام عن وجود الديمقراطيين وجون بايدن في الحكم لأن ترامب يهددهم وعودته وتهددهم، وهو ترامب إذا نحن نظرنا إليه أي من منظار آخر هو خارج السرب من الدوائر الرسمية التي كانت تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يهددهم بمعنى أنهم يهددهم بماذا؟ يهددهم بأن المصالح والتوافقات التي هي تحت الطاولة مع التوافق مع الروسي ومع غير الروسي ومع الصيني وغيرها نتيجة هذه المصالح إذ حكم أنانيته كما أنانية جون بايدن والكيان العبري برأيي أو برأي أي واحد إذا عرضتم على أي إنسان من سيكون الضحية؟ هل سيكون الضحية نتنياهو ويستطيع الأمريكي التضحية بهذه وهذا ما عبر عنه جلن؟ إذا رضت باليومين السابقين سيد العزيز ترى أن جلن قال لنتنياهو كلام يمكن يعني قال له إذا أنت أبقيت على ذلك سأتي بعصابة جولاني إليك.
صحيح.
يعني انقلاب عسكريا، هذا انقلاب عسكري أصلا بالأساس، من يدعم هذا الانقلاب العسكري؟ هذه الخلافات الأيدي وهذه الخلافات.
دكتور حسان، حقيقة كل ما تفضلتم به حاولنا أن نذكر أيضا جزء من ذلك والمشاكل بين جالنت ونتنياهو، وكادت أن تصل إلى أن يكون هناك شباك بالأيدي أو أن يدخل بقوات جولاني إلى نتنياهو وينهي الموضوع وما إلى ذلك، أهداف كبرى حققتها معركة طوفان الأقصى، كل هذا من بركات طوفان الأقصى طبعا دكتور إذا ما أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، أهداف أخرى كبرى تحققت رغم كل المآسي التي رافقتها، من أكبر هذه الأهداف أسقطت الهالة الإنسانية الكاذبة دعنا نقول التي أحاط بها الغرب حضارته دائما في حديثه عن حقوق الطفل والمرأة والحيوان وما إلى ذلك. فرنسا التي قتلت أكثر من 1.5 مليون شهيد في الجزائر، ألمانيا التي قتلت عشرات ملايين البشر في الحرب العالمية الثانية، دعنا نقول أمريكا التي سبقت الجميع في القتل والتدمير والاحتلال والغزو واستخدام القنبلة النووية، كذلك ما فعلته بلجيكا بأفريقيا، كل هذا التاريخ العار للغرب المتحضر بين هلالين بين مزدوجين يعاد مرة أخرى وعلى يد الصهيوني الوليد الشرعي أو غير الشرعي الحضارة الغربية في غزة. هل استوعب العرب الدرس أم أن هناك من يحتاج إلى مزيد من الشرح والأمثلة ليفهم ما الذي يجري؟ تفضل دكتور.
خلينا نقول نحن أن المسلمين والعرب ينقسمون كما سائر الدول الذين يقاتلون الآن في لبنان والذين يقاتلون الآن في العراق والذين يبدعون في فلسطين المحتلة المارد العقل الفلسطيني المارد الذي يستخدم علم البساطة وعلم قلة الإمكانيات ليبدع في عمله، والمارد اليمني والعقل اليمني، هؤلاء جميعهم عرب كما المسلمون على رأس الجمهورية الإسلامية هي في إيران التي تمارس دورها التاريخي في التحولات الموجودة، لأن الآن هناك تحول آخر. نحن الآن أمام تشكيل نظام عالمي جديد. دعني أقسم لك هذا النظام حسب رأيي المتواضع. النظام خلينا دعنا الصينيون هم الآن أن ينطلقون إلى الأعلى، الروس يعودون ترتيب أوراقهم لينطلقوا إلى الأعلى، والإمبراطورية الأمريكية. نعم هناك محور آخر هو محور كما لا شرقية ولا غربية كما قال الإمام الخميني
رحمة الله
يعني. هذا المحور بدأ يتفاعل. يعني أنت بتعرف أنت لاحظ بعض الأمور المهمة في تاريخ الصراع ليس العربي الإسرائيلي، الصراع الإنساني الإسرائيلي، لأن إسرائيل أصلا قيام دولة إسرائيل معنى كلمة إسرائيل هي إسرائيل أصلا بتعبير أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب تسيء إلى الأنبياء حتى بتصرفاتها حتى بكل أفعالها تسيء إلى الأنبياء بالإسم وبالفعل. في الأيام الأولى حينما بدأت بعض الدول الغربية تنتقد الإسرائيلي وخاصة إسبانيا، قام وزير الحرب الإسرائيلي بكلام ووجه لهم كلاما نابيا وقال لهم أنتم تريدون أنتم تعلمون الأخلاق ما أنتم بلا أخلاق، وهذا ما تفضلت به النتيجة اللي فيها. نعود إلى العرب والمسلمين في هذا الانبطاح. شوف العامل الاقتصادي الآن هو مهم جدا
في
نظرهم. إسرائيل من يعتبر إسرائيل، في هناك قولين مهمين يمكن الانتباه إليهم في لبنان للشهيد عباس الموتى وحين قال إن خطر إسرائيل وخطر على المنطقة وليس على لبنان الآن وليس على خطر على المنطقة والإقليم. وهناك قول آخر للإمام الصدر يقول فيه بأن إسرائيل من الغرب يظن أن إسرائيل هو خطر فقط على منطقتنا، ولكن هو خطر على الشرق والغرب وعلى أوروبا. انظر في الحرب مصداق لما يقوله هؤلاء العلماء وهؤلاء يعني العظماء في بلادنا والقادة. انظر إلى الحرب الأوكرانية الروسية، ألم يكون العامل المالي والعامل الإسرائيلي هو خطر على بوتين في حد ذاته؟ قال لافروف، قال ذلك إذن الخطر الإسرائيلي يظن العرب ويظن بعضهم بأن التطبيع سيديم حكمهم اصلا هو يعني المصري عفوا حسني مبارك الرئيس حسني مبارك لم يكن لديه علاقات مع كام ديفيد،
بالتاكيد كانت هناك علاقات
صح به بخمس دقائق
تفضل.
والان نتنياهو يمكن ان يكون حجر شطرنج تطيع به الولايات المتحده الامريكيه نتيجه مصالحها ونتيجه اكثر خلينا نقول الولايات المتحده اكثر ذكاء واكثر دهاء في العمل السياسي عندما تفشل وهي تقود المعركه الان، حينما تفشل في الميدان مما لا شك فيه أنها تذهب إلى الدبلوماسية. 2006 نحن عندنا تجربة في لبنان حينما شن العدوان وكانت المقاومة هي رأس الحرب وكانت قادرة وكانت يعني وحققت إنجازات عسكرية مهمة جدا. ذهبت الحكومة اللبنانية وواضح من خلال كل الأدبيات الموجودة في الكتب ذهبت إلى إسرائيلية واحد، وليس يعني إنجازا سياسيا إسرائيلي ولا لكن ليس كما يطمح المقاومين أن يكون هذا الإنجاز. الآن سيكون ذلك أو لا في فلسطين المحتلة، يحاول العرب بخلال مبادرة السلام مثلا أن الآن بخلال بعض التطبيع وحل كلام حل الدولتين في فلسطين المحتلة، مع العلم أن الإسرائيل لا يريد حل الدولتين فرق على اللحى. يعني أهم الإنجازات التي نقولها الآن أولا على مستوى الفلسطيني، خلينا نقول البيئة الفلسطينية، فأنا أتحدث عن هذا الأمر بكل بساطة. دمار 100,000 بين قتيل بين شهيد وأكثر من 300,000 وحدة سكنية. أتحدث بالبيئة المقاومة في فلسطين في غزة تنتقد حماس أو تنتقد المقاومة الفلسطينية، بالعكس رغم كل ذلك انظر إلى هذه البيئة المعجزة.
نعم دكتور،
بيئة معجزة، بيئة أكثر مما يتصوره. انظر إلى الذي يقدم عشرات الشهداء، انظر إلى الصحفيين حتى الفلسطينيين. انظر إليهم، يقتلوا أبنائهم، يقتلوا آبائهم،
دكتور
في صغارهم، وبتلاقيهم بروح عالية.
دكتور حسان،
يعني أن نعم.
حقيقة أعتذر منك على المقاطعة، كان بيودي أن نسترسل أكثر. يرسل إلينا الأخ عبد الباسط من اليمن يقول: من قلب استراليا حشود جماهيرية ضخمة للغاية تخرج دعما لضربات اليمن وتردد انتفاضة يمانية، انتفاضة حوثية. هكذا ردد المتظاهرون في مسيراتهم هذا اليوم في استراليا ليوصلوا رسالة إلى العالم العربي والإسلامي بأننا أفضل منكم في الوقوف إلى جانب فلسطين. يعني حقيقة هناك عار على تلك الأنظمة المنبطحة التي لا زالت خانعة خاضعة، غزة تموت جوعا، فماذا ينتظرون؟ هذا ما يمكن أن نقوله بعجالة. هنا دكتور حسان الزين الكاتب والمحلل السياسي من البرازيل، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم بكل الأفكار التي تفضلتم بطرحها وذكرها.
شكرا لكم.
شكرا،
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نتوجه تحية والإجلال والإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني الصامت ومقاومته البطلة التي تسطر الانتصارات منذ 7 أكتوبر الماضي، وكذا هي لكل الأحرار في العالمين العربي والإسلامي. ولدي كلمة أو مداخلة بسيطة تتعلق بموقف صنعاء من ما يحدث في فلسطين ومن التصعيد الأخير الذي يقوده تحالف الشر الأمريكي الصهيوني البريطاني، وما قامت به واشنطن مؤخرا مما أسمته تصنيف صنعاء ضمن ما يسمى بقوائم الإرهاب. وهذا التصنيف هو يعكس حالة الإحباط والفشل لدى واشنطن التي فشلت في إقناع العالم أو في تضليلها للعالم بأن ما تقوم به صنعاء من عمليات في البحرين الأحمر والعربي هي عمليات تهدد حرية الملاحة في المياه الدولية. ولم يقتنع كثير من الدول بهذا الطرح الأمريكي، بل على العكس نجحت صنعاء في إثبات صدق نواياها بأن ما تقوم به من عمل هو مرتبط بما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية. فهذه العمليات هي كما أكدتها صنعاء مرارا وتكرارا محصورة على كيان العدو الإسرائيلي والسفن المرتبطة به أو السفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. ولكنها اليوم هذه العمليات توسعت لتشمل كل المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة بما فيها الأهداف العسكرية. فإقدام واشنطن على مثل هذا التصنيف مثل ما أشرنا هو حالة من الإحباط، وكما تحاول واشنطن حفظ ماء وجهها. أيضا صنعاء في موقفها مثل ما أشار سمحت السيد القائد، موقف صنعاء هو موقف إيماني، عليه نحيا وعليه نموت كما أشار السيد القائد. فبالتالي هو موقف يتجاوز الحسابات السياسية والحسابات العسكرية، كما أن هذا الموقف الداعم والمساند لفلسطين وقضية العادلة هو موقف قديم ليس وليد اللحظة. هذا الموقف مرتبط بثورة 21 سبتمبر التي انطلقت في 21 سبتمبر عام 2014، ومن ضمن أهداف ومبادئ هذه الثورة المباركة هو تبني القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين، وأيضا رفض الظلم والطغيان. وبالتالي فصنعاء مستمرة في هذا الموقف الثابت الذي يزداد ثباتا وصمودا بمرور الأيام. وصنعاء لم تتوانى منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وقيام حركة حماس بالعملية الكبرى المباركة. أعلن صنعاء تقديم كافة أشكال الدعم، الدعم السياسي، الدعم العسكري، الدعم الاقتصادي، الدعم الإعلامي، الدعم الشعبي. فعلى المستوى السياسي باركت القيادة السياسية والثورية هذه العملية الكبرى كل الشكر والتقدير، ونتمنى مزيد من الفعاليات والحراك الداعم لقضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر جزيل للسفير محمد السادة رئيس المؤتمرات والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية اليمنية على هذا الطرح الذي تفضل به. حقيقة كان بودي أن يعلق لكن لا نمتلك الوقت الكافي، فقط نقول أنه بعد 108 أيام من حرب الإبادة الجماعية، نتحدث عن 2119 مجزرة تم توثيقها ارتكبها جيش الاحتلال بحق النساء والأطفال في غزة، أكثر من 32 ألف شهيد ومفقود، أكثر من 25 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المشافي، 11 ألف شهيد وأكثر من الأطفال، 7500 شهيد من النساء، وأعداء حقيقة مهولة للخراب والدمار الذي لحق بغزة بعد 108 أيام من هذا العدوان. طوفان الأقصى استطاع أن يحقق الكثير وأن ينجز الكثير، لكن هو بحاجة لوقفة عربية إسلامية إنسانية عالمية أممية من أجل أن تكون هناك نتائج طيبة. قضية رفع الحصار عن أهلنا في غزة، ونحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون إنسان، يجب أن تتضافر كل الجهود وأن لا تقف تلك الدول مصر الأردن وغيرها وقوف المتفرج كما يفعلون الآن على هذه المجازر. أحمد الرسيم من البحرين كتب يقول بعد السلام، تحية لكم، السلام أخي الكريم، السلام عليكم أيها الأحرار الغيارة على الإنسانية والذات والدين والمبنى والمبدأ، وأقول لحكام العرب في الخليج الفارسي والمنبطحين على وسادة الأحلام الصهيونية الأمريكية، أنتم فاشلون وفاشيون من نوع آخر، وفاشلون في كل اتفاقياتكم ولو على حساب رؤياكم الظالمة الهشة، خصوصا الخليفة والحمد وآل سعيد وآل سعود، كلكم متآمرون على الدم الفلسطيني، وإن أظهرتم المقاطعة وأنتم في الداخل تقمعون شعوبكم، وأي شكل من أشكال الحراك الداخلي أو التظاهر خصوصا في عمان، هناك مراقبة قاتمة لأي تعليق أو شعارات ضد الصهاينة والأمريكان أو نقد أي حاكم عربي على ما يجري في غزة، إنهم يخططون لإقامة مشاريع اقتصادية بين دول عربية مطلعة على الخليج الفارسي على حساب تصفية الفلسطينيين وتقسيم غزة، إنهم هم الوحوش خلف عباءاتهم، هؤلاء هم سفاح العصر. وشكرا أحمد الرسيم من البحرين، حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أخي الكريم، بارك الله بكم على هذه المساهمة. الأخ أبو حيدر من الكويت، أبو محمد من اليمن مرة أخرى، وكذلك شكري للأخ العزيز والفاضل يحيى من اليمن، مع شكري لكل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في حدث وحوار، والذي حاولنا أن نتوقف فيه عند آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والعالمية بما يخص طوفان الأقصى. نلقاكم غدا بإذن الله، السلام عليكم.